أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
حكم ما لو شك الوارث أن المورث لم يؤدي خمس ما تركه. تطرق صاحب العروة الوثقى في المسألة 50 من كتاب الخمس إلى حكم ما لو علم الوارث أن مورثه لم يؤدي الخمس، لكنه لم يتطرق إلى حكم ما لو شك الوارث أن مورثه لم يؤدي الخمس. نعم، تطرق صاحب العروة في نهاية كتاب الزكاة إلى مسائل ختامية، وفي المسألة 5 من المسائل الختامية تطرق إلى حكم ما لو شك الوارث أن مورثه لم يؤد الزكاة أو الخمس، ولم يتطرق السيد الخوي رحمه الله في المسألة 50 إلى حكم ما لو شك الوارث، لكنه تطرق إلى حكم شك الوارث في كتاب الزكاة عندما تطرق إلى المسألة 5 من المسائل الختامية. فيراجع المستند في شرح العروة الوثقى من صفحة 227، له جزء 24 موسوعة الإمام الخوي كتاب الزكاة، من صفحة 227 إلى صفحة 308، بحث مفصل. وقد تطرق شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله إلى حكم الشك بشكل موجز في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني من صفحة 112 إلى صفحة 115. وهذه المسألة وهي إذا شك الوارث في اشتغال ذمة المورث بالخمس، توجد فيها صور 4 نذكرها تباعا، وسيتضح إن شاء الله أنه يجب على الوارث إخراج الخمس من التركة في الصور 3 الأولى دون الصورة 4، والصور 4 كما يلي: الصورة الأولى أن لا تكون العين المتعلق بها الخمس موجودة ضمن التركة، ويعلم باشتغال ذمة المورث بالخمس سابقا لعدم أدائه للخمس من العين جزمان، إما لإتلاف أو تلف مضمون عليه أو لأجل النقل إلى الذمة بإجازة الحاكم الشرعي، كما لو عمل معه مداورة أو مصالحة ونقل الخمس من جزئي في العين إلى كلي في الذمة وأصبح دينا في ذمة الميت. ثم شكل وارث في تفريغ ذمة المورث بعد ذلك، فهو لا يعلم هل أن الميت المورث أدى ما اشتغلت به ذمته التي تيقن بها أو لا. فهذه الصورة الأولى، فهنا الوارث يشك في تفريغ ذمة المورث الميت. وقد ذهب صاحب العروة في كتاب الزكاة إلى عدم وجوب إخراج الخمس على الوارث، لأن تكليف الوارث بإخراج الخمس فرع تكليف المورث بالأداء حال موته، وهو غير محرز، فلعله كان قد أدى ما عليه من الخمس، ولا يمكن إثباته بالاستصحاب لأن الاستصحاب متقوم بيقين وشك الميت، ولا عبرة بيقين وشك غيره كالوارث. وما دام شك الميت غير محرزين فلا طريقة لإثبات تكليف على الوارث. وناقشه سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوي بوجهين. الوجه الأول، إن غاية ما يترتب على عدم جريان الاستصحاب في حق الميت هو عدم تنجز التكليف عليه، فالميت غير مكلف ولا يتنجز عليه التكليف، لكن يكفي في تعلق الإخراج بالوارث ثبوت التكليف واقعا، ولا يلزم أن يكون التكليف متنجزا على الميت. فإذا ثبت التكليف واقعا بمقتضى الاستصحاب فنحن على يقين بحسب الواقع من أن ذمة الميت كانت مشغولة بخمسين، وشككنا هل أدى الخمس أو لا، جرى الاستصحاب بلحاظ الواقع، لا تنقض اليقين بالشك، فنستصحب بقاء الخمس في ذمة الميت. فإذا ثبت الخمس في ذمة الميت وجب على الوارث إخراجه، وإن لم يكن التكليف متنجزا على الميت لأنه غير مكلف حال موته. الوجه الثاني، مطلب اليوم، مطالب اليوم عميقة ودقيقة، إذا شيء مو واضح أوقفوني حتى أوضحها. يعني في نفس الأمر وفي الواقع، الميت في آن ما وجب عليه الخمس، هذا محرز أو غير محرز؟ محرز، أجرى مداورة، صارت الذمة مشغولة بدين الذي هو الخمس. ثم شككنا أيضا في الواقع، في الواقع هل هذا الميت أدى هذا الخمس قبل موته أو لا؟ صار عندنا يقين واقعي وشك واقعي، يجري الاستصحاب. فإجراء الاستصحاب بلحاظ الواقع لا بلحاظ تكليف الميت، حتى تقول التكليف ليس منجزا عليه. واضح ولا؟ الوجه الثاني، يكفي في لزوم الإخراج من أصل التركة مجرد كون الميت مدينا، وإن لم يكن مكلفا بالدين واقعا لمانع كالنسيان أو الغفلة، فلو كان ناسيا أو غافلا لا يتوجه إليه الخطاب والتكليف فضلا عن التنجز عليه، لأن مقدار الخمس ملك لأربابه، فهو مدين لهم به، فيلزم إخراج الدين من التركة بعد ثبوته، وإن لم يكن مكلفا به واقعا فضلا عن التنجز عليه. المستند في شرح العروة الوثقى جزء 24 صفحة 300. وما ذكره رحمه الله من كلا الوجهين متين لا غبار عليه. فإذا ثبت الدين على الميت واقعا وجب إخراجه ولو من تركته. الصورة الثانية، أن تكون العين موجودة ضمن التركة، ونحتمل أن المورث أدى الخمس إما من نفس العين أو من مال آخر، وكان الشك في أدائه في خمس السنة الحالية، يعني في هذه السنة، هل خمس أو لا؟ أفاد السيد الماتين صاحب العروة في الصورة الثانية أنه لا بد للوارث من أن يخرج الخمس، لأن العين موجودة وكانت متعلقة لحق أرباب الخمس، فقد ثبت تعلق الخمس بها غاية ما في الأمر. إن الوارث يشك في إخراج مورثه للخمس وما وجب عليه، فنستصحب بقاء الحق فيها فيجب على الوارث الإخراج، كما كان الإخراج واجبا على الميت لو كان حيا وشكا. واضح الصورة الثانية. الصورة الثالثة نفس الفرض المتقدم، إلا أن الشك في أدائه خمس السنة السابقة أو ما سبقها من سنوات، فالعين موجودة في ضمن التركة، ونحتمل أن المورث قد أدى خمس العين إما من نفس العين أو من غيرها، لكن الشك ليس في خمس نفس هذه السنة كما في الصورة الثانية، وإنما الشك في خمس السنوات السابقة والمتقدمة. اختار صاحب العروة في الصورة الثالثة عدم وجوب إخراج الخمس على الوارث لقاعدة التجاوز ومضي المحال، فمحل الخمس هو السنوات السابقة والمتقدمة، وقد مضى ذلك فتجري قاعدة التجاوز. إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء آخر لا تعتني بشكك. وأيضا تجري أصالة الصحة في فعل المورث، وهو إبقاء العين تحت يده إبقاء يسوغ له شرعا بأن أدى ما عليه إما من نفس العين أو من مال آخر. وناقشه سيد أساتذتنا المحقق الخوئي رحمه الله بأن الخمس ليس من الواجبات المؤقتة كالصلاة والصوم، وإن كان يلزم أن لا يؤخر الخمس إلى حد التهاون، وبالتالي لا يتحقق الشك بعد تجاوز المحل أو بعد خروج الوقت الذي هو ميلاد قاعدة الفراغ والتجاوز. فإن قاعدة الفراغ كل ما مضى منك فأمضه كما هو، يعني إذا خرج وقت الصلاة وشكيت صليت لو ما صليت، صلاتي صحيحة أو صلاتي فيها خلل، كل ما مضى منك فأمضه كما هو. واضح ولا؟ شكيت أن الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، وهكذا قاعدة الفراغ والتجاوز. أنت الآن اتجاوزت الركوع دخلت في السجدة الثانية، شكيت أن الركوع فيه خلل أو لا؟ أنت اتجاوزت القراءة ودخلت في ركن آخر، دخلت في السجود، لا تعتني بشكك لأنك تجاوزت المحل. قاعدة الفراغ والتجاوز إنما تجريان في الواجبات المؤقتة. فهنا لا يصح التمسك بقاعدة التجاوز أو مضي الوقت قاعدة الفراغ، لأنه الخمس ليس من الواجبات المؤقتة. نعم السنة إرفاق بالمكلف، وإلا يثبت الخمس من أول الربح. جيد. بعان. وأما أصالة الصحة، يعني الأصل في فعل المسلم صحة، ثاني الشك هذا عقد نكاح، يمكن عقد باطل تحمل عمل المسلم على الصحة، اشترى يمكن هذا عقد البيع باطل، صلى يمكن صلاته باطلة تحمل عمل المسلم على الصحة. جيد. وأما أصالة الصحة فلا تجري هنا، لأن مجراها الفعل الذي ينقسم إلى الصحيح والفاسد، وما صدر من المورث هو مجرد إبقاء العين، ومثله لا ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فالظاهر عدم الفرق بين هذه الصورة الثالثة والصورة الثانية، فيجب الإخراج فيهما على الوارث. المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الزكاة جزء 24 صفحة 306. واضح إن شاء الله. هو أبقى ما يدريك لعله أخرج الخمس، هذا نفس الإبقاء لا ينقسم إلى الصحيح والفاسد. الصورة الرابعة، لاحظ الصور الثلاث تشترك في وجود يقين سابق باشتغال ذمة الميت بالخمس. الآن تفترق الصورة الرابعة في هذا. الصورة الرابعة، أن يشك في اشتغال ذمة الميت ببدل العين لكونها تالفة أو منتقلة إلى الغير، ويحتمل أن المورث لم يؤدي خمسها كي يكون مدينا وضامنا. ذكر السيد الماتن صاحب العروة رحمه الله في الصورة الرابعة إنه لا يجب على الوارث الإخراج، لأن تكليفه فرع تكليف الميت، ولم يحرز تكليف الميت كما هو الحال في الصورة الأولى بناء على مبنى صاحب العروة، لا يتنجز التكليف على الميت. وناقشه السيد الخوئي رحمه الله بمناقشتين، الأولى ما قد مضى من أن الإخراج المتعلق بالوارث لا يدور مدار التنجز على الميت المورث، وإنه يكفي ثبوت التكليف واقعاً سواء تنجز التكليف على المورث أو لا. مناقشة ثانية، إن موضوع الضمان هو إتلاف مال الغير، وهو غير محرز في الصورة الرابعة لاحتمال أن المورث أدى الخمس من نفس العين، فلا نحرز أن المورث أتلف الخمس، فلربما قد أدى. إن قلت نستصحب عدم أداء الميت المورث للدين، قلنا إن استصحاب عدم الأداء إلى حين الموت لا يثبت الإتلاف، فلا ضمانة، بل لو علم بعدم الأداء من العين أيضا فإنه لا يحرز الإتلاف لاحتمال أن الميت قد أدى الخمس من مال آخر، حملا للميت على الصحة بعد جواز أداء الخمس من مال آخر، وعدم اشتراط أن يكون الأداء من نفس العين. والخلاصة الضمان فرع الإتلاف، والإتلاف غير محرز لاحتمال أن الميت قد أداه من مال آخر، وبالتالي لا نحرز واقعان ثبوت الخمس وأن الميت لم يؤده، فلا يجب على الوارث إخراج الخمس. هذا تمام الكلام في صور الشك الأربعة.
يوافق السيد،
ها؟
السيد خوي يوافق السيد يوم.
في شنو يوافقه؟
الصورة الرابعة. نعم لا يجب.
لا يجب، نعم. يوافق في النتيجة، يختلف هي في مدرك النتيجة. والسيد اليزدي يقول تكليف الوارث فرع تكليف المورث، ولم يتنجز التكليف على المورث. السيد الخوي يقول النتيجة صحيحة، عدم وجوب الخمس على الوارث، لكن لا بملاك عدم تنجز التكليف على الميت. واضح ولا؟ المدار على ثبوت التكليف واقعا، هنا لا نحرز ثبوت التكليف واقعا، ولا نحرز موضوع قاعدة الضمان وهو الإتلاف. النتيجة النهائية هي ثبوت الخمس، ويجب إخراجه من تركة الميت في الصور الأربع، في الصور الثلاث الأولى دون الصورة الرابعة، فإنه لا يجب، إذ لا نحرز وجوب الخمس على وجوب خمس سابق على الميت، بخلاف الصور الثلاث الأولى فإنه قد ثبت وجوب الخمس، كنا على يقين من ثبوت وجوب الخمس في ذمة الميت. المسألة 51 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.